الوجه الأول يبدأ حالا. عنوان الكتاب: مجموع رسائل من عصر الشيخ محمد ابن عبد الوهاب، جمع الفقير إلى عفو ربه القدير عبد الرحمن ابن محمد ابن قاسم العاصمي القحطاني النجدي عفى الله عنه وأعظم له الأجر. المجلد الأول: كتاب العقائد، أمر بطبعه ناصر السنة ومحيي آثار السلف الصالح حضرة صاحب الجلالة الإمام عبد العزيز ابن عبد الرحمن آل فيصل آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى سنة 1352، الناشر مطبعة أم القرى بمكة المكرمة. تقريضات الكتاب: تقريض الشيخ محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي وفق من شاء من عباده لإبراز الحق وإبدائه والكشف عن مكنون عقود اللآلئ بعد خفائه، وصلى الله على عبده ورسوله محمد وآله وأصحابه السالكين على طريق الحق المخالفين لأعدائه، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإني نظرت في هذا المجموع الفائق الرائق الذي جمعه ورتبه الابن عبد الرحمن ابن محمد ابن قاسم، فرأيته قد جمع علوما مهمة ومسائل كثيرة جمة مما أوضحه علماء أهل هذه الدعوة الإسلامية في مسائلهم ورسائلهم الساطعة أنوارها الواضحة أسرارها لمن أراد الله هدايته، فإنهم رحمهم الله حرروا هذه المسائل والرسائل تحريرا بالغا مشتملا على مستنداته من البرهان والحجة وعلى طريق الهداية إلى واضح السبل والمحج، لا سيما ما تضمنه من العقائد والردود والنصائح التي لا تظفر بأكثرها في مجموع سواه، وقد رتبها الترتيب الموفق وتابع بينها التتابع المطابقة، لا سيما المسائل الفقهية التي رتبها على حسب أبواب الفقه وفرقها فيها من غير إخلال بشيء من المقصود، فكان هذا المجموع هو الدرة المفقودة والضالة المنشودة، فجزاه الله خيرا وشكر سعيه على هذا الصنيع الذي هو للعين قرة وللمستبصر مسرة، والحمد لله حمدا كثيرا كما ينبغي لكرم وجهه وعظيم سلطانه. حرره الفقير إلى عفو ربه وإحسانه محمد ابن عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن آل الشيخ، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. حرر في 21 من ذي القعدة سنة 1351. تقريض الشيخ محمد ابن إبراهيم آل الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بإحسانه سدد من شاء من عباده، وبامتنانه وفق من أسعفه بإسعاده، وبعنايته أعلى همة من خصه بجعل جميع العلوم الدينية غاية مراده. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة مخلص لله في قوله وعمله واعتقاده. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه الذين جاهدوا في الله حق جهاده. وبعد، فقد سمعت هذا المجموع الفائق مرتين، وبعضه أكثر من ذلك بقراءة جامعة ومرتبة للأخ الفاضل عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، فوجدته وفقه الله تعالى لم يأل جهدا في جمع رسائل أئمتنا أئمة هذه الدعوة وأجوبتهم وتتبعها من مظانها، ولم يترك وفقه الله تعالى شيئا مما ظفر به إلا أشياء غير محررة أو أشياء غير مقطوع بها عمن نسبت إليه، مع بذله الطاقة في التصحيح ومقابلة ما ظفر به منها على ما يمكنه الوقوف عليه من نسخها، مع أنها لم تخل من تغيير، وقد أجاد ترتيبها بما يسهل على المستفيد طريق ما يقصده من الفائدة ويريد، لا سيما المسائل الفرعية التي هي من كتاب الطهارة إلى كتاب الإقرار، حيث رتبها على حسب ترتيب فقهائنا الحنابلة رحمهم الله تعالى، فإنه جاء في ذلك بالمقصود، فصارت متيسرة التناول قريبة الوجود مع عدم الإخلال بشيء من المراد ولا تقصير فيما ينبغي أن يطلب منه ويراد، فجزاه الله خيرا ونظمه في سلك الدعاة إلى دينه الذابين عما بعث به رسوله، وجزى بالخير من سعى في نشره وتعميم المنفعة به. أملاه الفقير إلى عفو ربه محمد بن إبراهيم ابن عبد اللطيف آل الشيخ، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، في 20 من ذي القعدة سنة 1351 من الهجرة. تقرير الشيخ عبد الله العنقري قاضي المجمعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي غرس لهذا الدين من كل خلف عدولة، ووفق من شاء لتأصيل قواعده وتحرير أصوله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة أرجو بها الخلاص من كرب يوم القيامة وشدائده المهولة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الذين شمروا في نصرة دين ربهم واتباع رسوله. أما بعد، فإني قد أشرفت على ما جمعه الابن الفاضل عبد الرحمن ابن محمد بن القاسم من رسائل وجوابات أئمتنا أئمة هذه الدعوة الإسلامية الذين تأخر عصرهم وتقدم فخرهم حتى ألحقوا بالسلف الصالح وامتازوا على غيرهم بإقامة القسطاس الراجح، فإذا هو مشتمل على عقائد سلفية وردود على أهل مذاهب غوية وفتاوى مقرونة بأدلتها الشرعية، وقد أجاد وفقه الله في تركيبها وجمع مشتتها وبوبها، لا سيما المسائل الفقهية والفتاوى الفروعية، فإنه رتبها على تبويب متأخر الفقهاء من أصحابنا رحمهم الله تعالى، فأبرز مخبآت خرائدها واقتنص ما تشتت من شواردها حتى تيسر للطلاب اجتناء دررها والتلذذ بالنظر إلى محيا غررها، فإنها كانت قبل متفرقة في رسائل شتى لا تكاد تحصل القليل منها فضلا عن الكثير، فجاءت ولله الحمد عديمة النظير، وصلى الله على عبده ورسوله محمد خاتم المرسلين وأفضل الأولين والآخرين. قال ذلك ممليه الفقير إلى الله عز وجل عبد الله ابن عبد العزيز العنقري، وصلى الله على محمد وسلم، في 13 من ذي الحجة سنة 1351 من الهجرة. تمهيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خص بالهداية في زمن الفترات من شاء من عباده نعمة منه وفضلا، وألهمهم الحكمة مع ما جبلهم عليه من الفطرة، فتفدرت ينابيعها على ألسنتهم فنطقوا بالصواب عقلا ونقلا، وفتح بصائرهم وهداهم إلى الصراط المستقيم علما وعملا وهجرة وجهادا، فأعادوا نشأة الإسلام في الصدر الأول، ويسر لهم من معالم الدين ومواهب اليقين ما فضلهم واصطفاهم به على المعاصرين، فحاكوا السلف المفضل، وفتح لهم من حقائق المعارف ومعارف الحقائق ما امتازوا به على غيرهم، عندما صبر وتأمل ساروا على المنهج السوي وشمروا إلى علم الهدى حتى لحقوا بالرعيل الأول، فسبحان من وفق من شاء من الخلائق لتأصيل الأصول وتحقيق الحقائق، وجمع له مواهب الخيرات الجلائل والدقائق، أحمده سبحانه على ما من به علينا وهدانا إليه من بين سائر الخلائق، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة مخلص لله صادق، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أكمل الله به الدين وجعل شريعته أكمل الطرائق، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهداية للسابق واللاحق، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الله وله الحمد والمنة بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فأكمل به الدين وأتم به النعمة، فدخل الناس في دين الله أفواجا، وأشرقت الأرض بنور النبوة، واهتزت طربا وابتهاجا، حتى تركهم صلوات الله وسلامه عليه على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، ودرج على هذا المنهج القويم خلفاؤه الراشدون وصحبه المهديون والأفاضل بعدهم المرضيون، ثم إنه خلفت بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، وهذا مصداق ما أخبر به صلى الله عليه وسلم. ولكن الله سبحانه من فضله ضمن لهذه الأمة بقاء دينها وحفظه عليها، وهذا إنما يحصل بإقامة من يقيمه الله تبارك وتعالى من أفاضل خليقته وخواص بريته، وهم حملة الشريعة المطهرة وأنصار الملة المؤيدة، الذابون عن دينه، المصادمون لأهل البدع والأهواء، المجاهدون مراما حلال عرى كلمة التقوى، الذين هم في الأمة المحمدية كالأنبياء في الأمم الخالية، فأظهر في كل طبقة من فقهائها أئمة يقتدى بها وينتهي إلى رأيها، مهد بهم قواعد الإسلام وأوضح بهم مشكلات الأحكام، تحيا القلوب بأخبارهم وتحصل السعادة باقتفاء آثارهم، فحفظ الله لهم دينهم حفظا لم يحفظ به دينا سواه، وذلك أن نبي هذه الأمة وخاتم النبيين لا نبي بعده يجدد ما ظفر من دينها، كما كان دين من قبلنا من الأنبياء كلما ظفر دين نبي جدده نبي آخر يأتي بعده، فتكفل الله بحفظ هذا الدين وأقام له في كل عصر حملة ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتمويه الزائغين، ميزوا ما دخل فيه من الكذب والوهم والغلط وضبطوا ذلك غاية الضبط وحفظوه أشد الحفظ. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم بعث بجوامع الكلم حتى لا يتكلم بالكلمة الجامعة العامة التي هي قضية كلية وقاعدة عامة تتناول أنواعا كثيرة، وتلك الأنواع تتناول أعيانا لا تحصى، والنصوص بهذا الوجه محيطة بأحكام أفعال العباد، اقتضت حكمة الله تعالى أن نصب للناس أئمة هدى من أهل الدين والإيمان والتحقيق والعرفان، يخلفون النبي صلى الله عليه وسلم، يبلغون أمته ما قاله، ويفهمونهم مراده بحسب اجتهادهم واستطاعتهم وعلمهم وفضلهم، وأشدهم تمسكا بما جاء عنه صلى الله عليه وسلم، وأفهمهم لمراده، فصار الناس كلهم يعولون في الفتاوى عليهم ويرجعون في معرفة الأحكام إليهم، وأقام الله من يضبط مذاهبهم ويحرر قواعدهم، وقد اختص الله منهم نفرا على قدرهم ومناصبهم، وأبقى ذكرهم ومذاهبهم، فعلى أقوالهم مدار الأحكام، وبمذاهبهم يفتي فقهاء الإسلام. وكان أبو عبد الله الإمام أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه أوفاهم فضيلة وأقربهم إلى الله وسيلة، وأوسعهم معرفة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعلمهم به وأتبعهم له، وأكثرهم تتبعا لمذاهب الصحابة والتابعين، وأزهدهم في الدنيا وأطوعهم لربه، ومذهبه مؤيد بالأدلة. قال أبو الفرج: نظرنا في أدلة الشرع وأصول الفقه، وسبرنا أحوال الأعلام المجتهدين، فرأينا أحمد رحمه الله أوفرا من تلك العلوم، كان إذا سئل عن مسألة كأن علم الدنيا بين يديه. وقال إبراهيم الحربي: رأيت أحمد كأن الله جمع له علم الأولين والآخرين من كل صنف. وصدق، فإنه رحمه الله كان شديد العناية بالقرآن وفهمه وعلومه، وعلمه بالسنة اشتهر وذاع ووقع عليه الوفاق والإجماع، وهو حامل لواء السنة والحديث، وأعلم الناس في زمانه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين، واختص عن أقرانه بسعة الحفظ وكثرته، حتى قيل إنه كان يحفظ 300,000 حديث، وبمعرفة صحيحه من سقيمه، وكان إليه المنتهى في علم الجرح والتعديل، وبمعرفة فقه الحديث وفهمه وحلاله وحرامه ومعانيه، ورؤى من يفهمه ما يقضي منه العجب، بل لم تكن مسألة سبق للصحابة والتابعين ومن بعدهم فيها كلام إلا وقد علمه وأحاط علمه به، وكذا كلام عامة فقهاء الأمصار والبلدان. ومعلوم أن من فهم هذه العلوم وبرع فيها فأسهل شيء عنده معرفة الحوادث والجواب عنها على وفق تلك الأصول، ومن نظر بالتتبع والاستقراء علم أن علم الإمام أحمد ومن سلك سبيله من الأئمة أعلى علوم الأمة وأجلها وأعلاها، وإن كان فيه كفاية هداه الله. حفه الله بجهابذة فحول تلقوه عنه بالقبول، حرروه وهذبوه، وبنوا منه الفروع على الأصول من أولاده ومعاصريه، ينيفون على 500 فقيه وطبقات بعده أئمة جهابذة كانوا للسنة الغراء ناصرين، وعلى حمى السمحاء محامين، كما كان عليه سائر أخواتهم الموفقين من أتباع بقية الأربعة المهديين، مع كثرة خصومهم في تلك الأعصار وتوافر أضدادهم في سائر الأمصار، واعتكار ليل الشرك والفساد، وتلاطم أمواج بحر البدع والعناد، إلى أن أقام الله العالم الرباني مفتي الأمة بحر العلوم شيخ الإسلام أحمد بن تيمية المجتهد المطلق المجمع على فضله وإمامته، الذي جمع الله العلوم كلها بين عينيه يأخذ منها ما يريد ويدع منها ما يريد، جدد الله به الدين بعد دروسه، وأحيا به هدي سيد المرسلين بعد أفول شموسه، وأدحض به جميع بدع المبتدعين، وبلولج الحق واليقين، وقام بعده تلامذته المحققون وأتباعهم ممن لا يحصون، وبعدهم انتقضت عرى الإسلام، وعبدت الكواكب والنجوم، وعظمت القبور، وبنيت عليها المساجد، وعبدت تلك الضرائح والمشاهد، واعتمد عليها في المهمات دون الصمد الواحد. ولكن في الحديث أن الله تبارك وتعالى يبعث لهذه الأمة على رأس كل قرن من يجدد لها أمر الدين ويبين لها المحجة بواضحات البراهين، فبعث في القرن الثاني عشر عند من خبر الأمور وصبر ووقف على ما قرره أهل العلم والأثر، الآية الباهرة والحجة الظاهرة شيخ الإسلام والمسلمين المعدود عن أكابر السلف الماضين، المجدد لما درس من أصول الملة والدين، السلفي الأول، وإن تأخر زمنه عند من خبر وتأمل، بحر العلوم، أوحد المجتهدين، الشيخ محمد بن عبد الوهاب، أجزل الله له الأجر والثواب، وأسكنه الجنة بغير حساب، فشمر عن ساعد جده واجتهاده، وأعلن بالنصح لله ولكتابه ورسوله وسائر عباده، دعا إلى ما دعت إليه الرسل من توحيد الله وعبادته، ونهاهم عن الشرك ووسائله وذرائعه. فالحمد لله الذي جعل في كل زمان من يقول الحق ويرشد إلى الهدى وسط، وتندفع بعلمه حجج المبطلين وتلبيس الجاهلين المفتونين. والحمد لله الذي صدق وعده وأورثه الرضا وحده، وأنجز وعده واستجاب دعاءه، فصارت ذريته وذرياتهم وتلامذتهم نجوم هداية وبحور دراية، ثبتوا على سبيل الكتاب والسنة، وناضلوا عند أشد عنه أشد النضال، ولم يعدوا ما كان عليه الصحابة والسابقون والأئمة الموثوق بهم كأبي حنيفة والسفيانين ومالك والشافعي وأحمد وأمثالهم، ولم يثنهم عن عزمهم طلاقة لسان مخادع، ولا سفسطة متأول، ولا بهرجة ملحد، ولا زخرفة متفلسف. وكلما انقضت طبقة منهم أنشأ الله طبقة بعدها على سنن من قبلها، فهم الأبدال والأخيار والأنجاب. وقد أخبر الصادق الأمين: لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته، وقال: لا تزال طائفة من أمتي على أمر الله لا يضرها من خالفها. وقد أقام الله بهم السنة والفرض، فصاروا حجة على جميع أهل الأرض، وأشرقت بهم نجد على جزيرة العرب. ولله ضر القائل حيث قال: ففيها الهداة العارفون بربهم ذو العلم والتحقيق أهل البصائر، محابرهم تعلو بها كل سنة مطهرة، أنعم بها من محابري، مناقبهم في كل مصر شهيرة، رسائلهم يعدو بها كل ماهر، وفيها من الطلاب للعلم عصبة إذا قيل ما المشكلات البوادر. ولا يعرف شعب دخل في جميع الأطوار التي دخل فيها الإسلام في نشأته الأولى غربة وجهادا وهجرة وقوة غير هذا الشعب. فلقد ظهر هذا الشيخ المجدد المجتهد في وقت كان أهله شرا من حال المشركين وأهل الكتاب في زمن البعثة، من شرك وخرافات وبدع وضلالات وجهالة غالبة، فدعا إلى عبادة الله وحده والرجوع إلى أصل الإسلام، فأعاد نشأة الإسلام كما كانت، وسارت ذريته وتلامذتهم سير السلف الصالح، وجرى عليهم ما جرى على تلك السادة. وقد شهد لهم أهل العلم والفضل والتحقيق من أهل القرى والأمصار أنهم جددوا التوحيد ودعوا إليه حتى استنار، حتى شهد لهم أعداؤهم بذلك كما ستقف عليه مناقب شهد العدو بفضلها، والفضل ما شهدت به الأعداء. ومن صبر حقيقة القوم وعرف مآخذهم انقاد لهم وجعلهم أئمة هداه. ولقد صدق القائل: أئمة حق والنصوص طريقهم، وأحمد خريت الطريق وهادية على مذهب الحبر الإمام ابن حنبل عليهم من المولى سلام يوافية، عقائدهم سنية أجمع الملا عليها خصوصا تابعا وصحابية، وأسلمها عقدا وأعلمها هدى وأحكمها فاشدد عليه الأيادية، صرائح قرآن نصوص صريحة، ومن ردها دارت عليه الدواهية. كانوا على مذهب الحبر الرباني والصديق الثاني أحمد ابن حنبل الشيباني رضي الله عنه وأرضاه، وجعل الجنة منقلبه ومثواه لقوة علمه وفضله، تتبعوا دليله واقتدوا به من غير تقليد له، يأخذون من الروايتين عنه، فأكثر بما كان أقرب إلى الدليل، وربما اختاروا ما ليس منصوصا في المذهب إذا ظهر وجه صوابه، وكان قد قال به أحد الأئمة المعتبرين، وليس ذلك خروجا عن المذهب، إذ قد تقرر عنه وعن سائر الأئمة رحمهم الله أنه إذا خالف قول أحدهم السنة ترك قوله لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالجملة فمن تأمل حالهم واستقرأ مقالهم عرف أنهم على صراط مستقيم ومنهج واضح قويم، شمروا عن ساعد الجد والاجتهاد وصرفوا عنايتهم في نصرة هذا الدين الذي كان الأكثر في غاية من الجهالة بمباني بمبانيه العظام ونهاية من الإعراض عن الاعتناء به والقيام، فشرعوا فيه للناس موارد عد أن كان في سالف الزمن طامسا خامدا، وعمروا لهم فيه معاهد حتى صار ظاهرا مستنيرا مشاهدة، فنشروا شريعة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لجميع الخلائق، وكشفوا قناعها وحققوا الحقائق، وضعوا المدارس وعمروها بالتعليم، وجاهدوا في الله كل طاغ أثيم، وصنفوا الكتب فأجابوا، وكشفوا الشبهات فأبادوا، وأجابوا السائل فأفادوا، فكشفوا عن الدين ما عراه وأبدوا وأعادوا، فحق لقوم هذا شأنهم أن يعتنى برسائلهم وفتاويهم وردودهم وتجمع وتدون لكي لا تذهب وترتب وتعنون لكي لا تصعب. وقد اجتهد علماؤنا في جمعها وحفظها، وحرصوا وحضوا على نشرها وجمع شواردها، وكان أكثر من جمع ما وجده شيخنا الفاضل الشيخ محمد بن الشيخ عبد اللطيف والشيخ سليمان ابن سحن والشيخ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري وغيرهم، إلا أنها غير مرتبة، فصار الطالب للمسألة لا يجدها إلا بعد تعب وعناء ولا خفاء بما في ذلك من المشقة والنصب، وربما لا يجدها. فأمرني من تجب طاعته علي أن أجمعها وأرتبها حسب الطاقة، مع أني لست من أهل تلك البضاعة، فتمادت بي الأيام أقدم رجلا وأؤخر أخرى لكثرة الأشغال ومعالجة المعاش والضيعة وعدم الأهلية، إلى أن قويت العزيمة وخلصت النية وظهرت، ويسر الله الأمر وسهله ووفق إليه، فحينئذ أمعنت النظر وأنعمت الفكرة وجمعت ما أدركته. وأعانني عليه شيخنا الفاضل الحبر الثقة الشيخ محمد بن إبراهيم الشيخ إبراهيم، وحرره وهذبه، أعدته وأبديته عليه فزهي، فظهر آثار القبول عليه وأبهى. كررت الفقه عليه مرارا والأصول وغيرها مرارا، وقرأت أكثره على شيخنا النبيل الشيخ محمد بن الشيخ عبد اللطيف، وعلى الشيخ سعد بن حمد بن عتيق، والشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري، فجاء بحمد الله جامعا جل رسائلهم وفتاويهم، بل كلها إلا قليلا. وقد صنف العلماء في كل عصر ومصر في الأصول والفروع وغيرها ما لا يحصى حفظا للدين والشريعة وأقوال أهل العلم، وليكون آخر الأمة كأولها في العلم والعمل والتزام أحكام الشريعة وإلزام الناس بها، لأن ضرورتهم إلى ذلك فوق كل ضرورة، ولولا ذلك لجرى على ديننا ما جرى على الأديان قبله، فإن كل عصر لا يخلو من قائل بلا علم ومتكلم بغير إصابة ولا فهم. فوضح هؤلاء الأحبار الطريق إلى الله بالعلم، وأبرزوا مشكلات الحوادث بينابيع الفهم بما يثلج الصدور ويطرد الوهم، وصارت فتاويهم وأدوبتهم هي المعتبرة عند القضاة والمفتين لرجحانها بالدليل وموافقتها القواعد والتأصيل.
انتهى الوجه الأول